الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي الخصلة الثالثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها، وأن الوقوع فيها سبب لترتب عقوبات عظيمة، وإن كانت هي معصية واحدة إلا أن العقوبات المترتبة على هذه المعصية عقوبات متعددة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هذه الخصلة الرابعة من الخصال الخمس التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو خفر العهد بمعنى نقض العهد، خفر بمعنى النقض، فنقض العهود من الكبائر، من كبائر الذنوب، وهو سبب لتسليط أعداء الله على هذه الأمة. إذا صار في الأمة من يعاهد ثم ينقض هذه العهود والمواثيق ويغدر ولا يفي بهذه العهود والمواثيق، تسلط أعداء الإسلام على هذه الأمة، فهؤلاء الذين ينقضون العهود ضررهم ليس على أنفسهم فقط، وإنما ضررهم على أنفسهم وعلى الأمة بكاملها. قد يكون أفرادا من هذه الأمة يقعون في هذه المعصية وهذا الذنب، وانظروا إلى ضرر هؤلاء الأفراد على الأمة بكاملها. يتسلط أعداء الإسلام على أمة الإسلام بسبب هؤلاء الذين ينقضون العهود والمواثيق. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقود الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نقضها وخفرها. إذا تأملنا في حال كثير من الناس في عهودهم ومواثيقهم نجدهم قد نقضوا العهود والمواثيق وغدروا والعياذ بالله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغدر وعدم نقض، ونقض العهد غدر، نقض العهد غدر، من عاهد ثم غدر فهذا نقض عهده وغدر، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان صفات المنافقين: وإذا عاهد غدر، معناه إذا عاهد لم يفي بعهده، يعني نقض عهده يعني غدر. فنقض العهود غدر لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا عاهد غدر. كيف غدر؟ نعم، لم يفي بعهده، عاهد ونقض عهده. وأخبر النبي عليه السلام أنه يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة تحت استه، فيقال له: هذه غدرة فلان ابن فلان، يفضح على رؤوس الخلائق، يرفع له ذلك اللواء، يفضح أعظم فضيحة. هذه غدرت فلان بفلان إذا كان واحدا، وإذا غدر بأكثر من واحد، وهذه غدرت فلان، وهذه غدرت فلان، وهذه، فالغدر وعدم الوفاء بالعهود ونقض العهود هذا من كبائر الذنوب. وإذا رأى أعداء الإسلام أهل الإسلام ينقضون في عهودهم ومواثيقهم تسلطوا عليهم، وعلموا أنهم ليسوا بأهل للوفاء بالعهود والمواثيق. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله كان إذا أرسل الأمراء وقادة السرايا كان يحذرهم من نقض العهد، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم كما جاء في حديث بريدة صحيح الإمام مسلم: وإذا أرادوك أن تجعل لهم عهد الله وعهد رسوله فلا تجعل لهم عهد الله وعهد رسوله. إذا أرادوا منك أن تجعل لهم عهد الله وعهد رسوله فلا تجعل لهم عهد الله وعهد رسوله. يعني إذا قال مثلا الكفار للأمير وللقائد قائد المسلمين: يا قائد أو يا أمير اجعل بيننا وبينك عهد الله وعهد رسوله، اجعل بيننا وبينك عهدا وهو عهد الله وعهد رسوله، لا تجعل لهم عهد الله وعهد الرسول. لماذا؟ قال: وإنما اجعل لهم عهدك وعهد من معك، يعني عاهدهم أنت، قل لا عهد بيني أنا وعهد. قال عليه الصلاة: فإنكم إن تخفروا ذممكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن القائد إذا قال الكفار نعم لكم عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نقض العهد، يقول الكفار: هؤلاء لا يعظمون ربهم جل وعلا، كيف ندخل معهم في دينهم لا يعظمون الله عز وجل فيه؟ قالوا لكم عهد الله ولكم عهد رسوله ثم بعد ذلك نقضوا هذا العهد، هل هؤلاء يعظمون ربهم جل وعلا؟ هل هؤلاء يعظمون رسولهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دقق في هذا الأمر وانتبه له عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع القائد في خفر العهد ونقض العهد مع الكفار بعد أن أعطاهم عهد الله وعهد رسوله. وهذا سبب لعدم قبول الكفار الإسلام، لأنهم سيقولون: هؤلاء أي عهد عندهم لله وأي تعظيم لهم لربهم جل وعلا، قد جعلوا عهد الله وعهد رسوله ثم نقضوا. لكن إذا قال لا أنا العهد، خفر عهده هو، مع أنه من كبائر الذنوب نقض العهد، لكن هو ليس كخفر ونقض عهد الله وعهد رسول بعد أن يجعل الإنسان لغيره عهد الله وعهد رسول، يقول بيني وبينك عهد الله وعهده عهد الله وعهد رسول عليه الصلاة والسلام ثم ينقض، هذا أعظم وأعظم. وللأسف اليوم نجد كثيرا من الناس يعاهدون ثم يغدرون وينقضون. من يدخل بلاد الإسلام من الكفار من المعاهدين والمستأمنين، هؤلاء لهم عهد مع ولي أمر تلك البلاد التي دخلوا فيها، إن كانوا في اليمن وإن كانوا في المملكة وإن كانوا في غيرها من بلاد أهل الإسلام دخلوا بعهد وأمان من ولي أمر المسلمين. والواجب على ولي أمر المسلمين أن يفي بعهده مع من عاهد ولو كان كافرا، ولو كان كافرا ما دام أنه أعطاه العهد والمواثيق. فإذا حصل الاعتداء على هؤلاء المعاهدين والمستأمنين كان ذلك من نقض العهد والميثاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كما في الصحيح في حديث معاذ بن يسار. فدل عليه من كبائر الذنوب، لأن فيه نقض قتل المعاهد، نقض للعهد، دخل بأمان ودخل بعهد ثم يقتل. أهل الإسلام نقضوا هذا العهد. لو أن مسلما من المسلمين واحدا فقط من أهل الإسلام أدخل شخصا كافرا بعهد، لا يجوز الاعتداء عليه. لماذا؟ لأن زيدا من الناس أعطاه العهد، أم هاني قد تولت أمان مشرك، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يعتدي عليه، فذهبت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عهد المسلم هو عهد جميع المسلمين، ذمتهم واحدة وعهدهم واحد. ولو قاله واحد، لو قاله واحد فهو يعتبر قول الجميع، يعتبر قول الجميع. هذا ما هو حتى في الإسلام، هذا حتى في الجاهلية. أهل الجاهلية وهم على جاهليتهم كانوا على عهودهم ومواثيقهم، وهم كفار أهل جاهلية، لكنهم أهل كلمة، كما احنا نقول عيب، عندهم نخوة، عندهم حمية، قال كلمة ما يمكن أن يرجع عنها، عندهم حمية وعندهم نخوة، عاهد دم سيفي بعهد. كفار قريش طردوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه من مكة وخرج، لقيه ابن الدغنة كافر، فقال: يا أبا بكر إلى أين تذهب؟ كما جاء في الصحيح، قال: أسيح في الأرض أتعبد ربي، فإن القوم منعوني أن أعبد ربي. فقال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج، أي لا يخرج بنفسه ولا يخرج، إنك لا تصل الرحم ولا تقري الضيف، وإنك ذكر من محاسن أبي بكر رضي الله تعالى. فرده في جواره، رده في جواره، قال: أنت في جواره. ذهب إلى المشركين وقال: أبو بكر في جوار في عهد. هل اعتدى عليه المشركون وهم كفار؟ ما اعتدوا. لماذا؟ لأنه في عهد فلان، ما يمكن. أبو بكر صار يصلي والناس يرونه يصلي، يأتون إليه، حصل تجمع. الكفار ما ارتضوا بهذا الأمر. هل اعتدوا على أبو بكر عند صاحب العهد؟ ما أبو بكر ما معهم كلام، له ولا بينهم كلام، صاحب العهد. قال له: اسمع، ما نستطيع أن نتحمل، مر صاحبك أن إذا أراد يصلي يصلي بعيدا عن أنظار الناس في بيته، ما نمنع، أما ما من الناس لا، فقد يتأثر به أولادنا. فجاء ابن ربنه إلى أبو بكر: إذا أردت في جواري فأنا على ما أنا عليه، على عهد وعلى، لكن كن بعيدا. فقال أبو بكر: لا لا. قال: إذن فلا، إذن ما لست في جواري. فذهب أبو بكر رضي الله تعالى. الشاهد حتى الكفار نعم إذا عاهدوا العهود وفوا بها، فكيف وأنت مسلم يا عبد الله تعاهد ثم لا تفي بالعهد ولا بالوعد؟ الإنجليز أفضل منا، الكفار صيرون أفضل منا في عهودهم وفي وعودهم، حتى إذا أردنا أن نؤكد الوعد نقول وعد إنجليزي، نعم يا فلان غدا سنلتقي، غدا اللقاء بيننا، الوعد بيني وبينك غدا، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله، وعد إن شاء الله، إن شاء الله ما إنجليزي، وعد إنجليزي، وعد إنجليزي، سبحان الله. والوعد العربي أين؟ أين الوعد العربي؟ الله المستعان. لماذا هذا وعد إنجليزي؟ لأن الناس رأوا المسلمين، رأى المسلمون بعضهم بعضا يعد ولا يفي، فسبحان الله. أهل الإسلام حق بالوفاء بالعهود والوعود، هم أهل الإسلام، أكرم دين جاء به أفضل نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، طيب قال سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، والآن انظروا الأعداء قد سلطوا وأخذوا بعض ما في أيدي المسلمين، أخذوا بعض ما في كثير أشياء أخذها أعداء الإسلام وسلطوا عليها وصاروا يتحكمون. ورحم الله الإمام القيم رحمه تعالى حيث يقول: وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا، أي غربة بعد هذه الغربة؟ يقول الإمام القيم رحمه تعالى: هل في غربة أشد من هذه الغربة؟ هذه غربة أهل الإسلام، أهل الإسلام اليوم في غربة. يقول: أي غربة أعظم من هذه الغربة الظاهرة الواضحة التي ما يستطيع أحد ينكرها؟ صار أهل أعداء الإسلام يتحكمون فينا، يتحكمون فيها، يعني ما كما يقال ما باقي إلا أن يقولوا البسوا كذا ولا تلبسوا كذا، وكلوا كذا ولا تأكلوا كذا، إيش باقي؟ الله المستعان. تحكموا، وصل بهم الأمر إلى أن يريدوا أهل الإسلام أن يجعلوا بدل الجمعة السبت، أو بدل اليوم كذا الخميس السبت. لماذا؟ تتعطل مصالحهم، تتعطل مصالح، ويتحكمون حتى في عطلتنا، لا تجعلون يوم كذا وإنما اجعل يوم كذا، وإيش دخلكم؟ نحن نجعل يوم إجازة أي يوم، ما لكم دخل؟ الخميس ما في عمل، لا الخميس لا السبت، تتحكمون فينا، لا تلبسوا الأبيض البسوا الأحمر، الله المستعان. فالله المستعان، هذا من التسلط من قبل أعداء الإسلام بسبب ما اقترف أهل الإسلام من الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذه الخصلة الخامسة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام: عدم العمل بكتاب الله وبشرع الله، فإن عدم العمل بشرع الله وعدم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من أعظم أسباب البأس بين المسلمين. الآن ننظر أحوال المسلمين، يتقاتلون فيما بينهم، أهل الإسلام يتقاتلون فيما أهل البلدة الواحدة يتقاتلون فيما بينهم، بين الحكام والمحكومين، فتن وقتال وحرب ومصائب. لماذا؟ عدم العمل بشرع الله والخلل في هذا. الخلل في هذا حصل البأس بينه، لا تحصل عداوات. نعم، هذا الشخص يقتل شخصا حكمه القصاص. طيب إذا لم يعمل بالقصاص حصلت مشاكل، قتل هذا وهذا وكل واحد صار يقتل الآخر، وثارات كما هي في بعض البلاد ثارات سنين مستمرة. لماذا؟ فلان قتل أخذ حقه انتهى الأمر، وفلان يسرق ما قطعت يده، اعتدى وسرق على الآخر وهو إلى آخر ذلك. فلان يقع في الزنا يقع في الفاحشة وهو محصن ما يقام عليه الحد. انتشرت المنكرات، انتشرت الفواحش، وتنازع الناس فيما بينهم. لكن إذا حصل بين أهل الإسلام ما يحصل بينهم فرجعوا إلى من يحكم فيهم بشرع الله جل وعلا، تنتهي هذه الأمور، تنتهي المشاكل وتنتهي الفتن وتنتهي الثارات وتنتهي المصائب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، آية واضحة، حياة منكرة. ولكم في القصاص حياة، أي حياة بكل معنى الحياة، الأمن، السعادة، الرخاء. فما يحصل من الفتن والقلاقل إلا بسبب التقصير في هذا الباب. وليس هذا خاصا بالحكام، لا، حتى أنت يا عبد الله، هل تحكم بما أنزل الله في بيتك مع أسرتك مع أولادك؟ الأمر عام شامل، الكل مطالب بأن يتحاكم إلى شرع الله. الأب في بيته مع أهله ومع رعيته، وها كل من ولاه رعية عليه أن يحكم بما أنزل الله جل وعلا. فإذا حصل الخلل من الجميع أو من البعض، حصل ما حصل من الفتن ومن المشاكل ومن وجود البأس بين المسلمين والعداوات، التحاقد والتحاسد، واخذ مال البعض للمال الآخر وسفك الدماء. فنحن طالب بالعودة، إلى أن نعود جميعا إلى شرع الله، نتحاكم بشرع الله إذا أردنا الحياة وإذا أردنا السعادة. فالكل مطالب بهذا، الحاكم والمحكوم، الحاكم والمحكوم، لأن سعادتنا جميعا بتحاكمنا إلى شرع الله، كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وحكامنا والمسلمين جميعا إلى التحاكم إلى شرعه جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.